فيا أيها الإخوة الكرام، رحم الله تعالى من قال: حديثه أو حديث عنه يطربني، هذا إذا غاب أو هذا إذا حضر، كلاهما حسن عندي أسر به، لكن أحلاهما ما وافق النظر. اللهم أكرمنا برؤية الحبيب الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو عنا راض. يقول الشيخ العلامة المحدث سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى، يقول في كتابه: سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيرته صلى الله عليه وسلم مع جلسائه وآدابه معهم. عرفنا الشيخ رحمه الله تعالى على آداب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، وآدابه إذا خرج من بيته، والآن آداب النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته العطرة مع أصحابه الكرام. لعلنا أن نتعلم هذه الآداب في مجالستنا للآخرين. قال الحسين رضي الله عنه: وسألت أبي عليا رضي الله عنه عن سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في جلسائه، فقال. من اللي قال؟ سيدنا علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دائم البشر، أي طلاقة الوجه والبشاشة، دائما الابتسامة على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، سهل الخلق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: سجيته صلى الله عليه وسلم السهولة وعدم الشدة في أقواله وأفعاله، فهو صلى الله عليه وسلم ليس بالصعب، إنما سهل الخلق صلى الله عليه وسلم، لين الجانب، كثير اللطف، سريع العطف، العطفي لطيف صلى الله عليه وسلم، سريع العطف، ليس بفظ، أي ليس هو صلى الله عليه وسلم بسيء الخلق، ولا غليظ، أي ليس بالجاف الطبع الشديد القاسي، ولا صخاب، أي ولا يرفع صوته بالصياح، لا في الغضب ولا في الرضا، ولا فحاش، يعني لا يتكلم بكلام قبيح، ولا عياب، أي لا يعيب إنسانا، ولا حيوانا، ولا طعاما. ونحن بكل أسف الثلاثة واقعين فيها، من عيب الطعام والحيوان والإنسان. أين نحن من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا عياب، أي لا يعيب إنسانا، ولا حيوانا، ولا طعاما، كما جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ما عاب ذواقا قط، ولا عاب طعاما قط، إن اشتهى أكله وإلا تركه. ولا مشاح، وفي نسخة صحيحة ولا مداح، ولا مزاح. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ليس بمشاح، والمشاحة هي المضايقة في الأشياء وعدم التساهل فيها، بل كان سهلا النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله، وعدم التساهل فيها شحا بها أو بخلا. ولا مداح، أي ليس مبالغا في مدح شيء من المباحات الدنيا. مباحات الدنيا ليس بمداح لها، لأن ذلك يدل على شره النفس وشدة تعلقها به، ولا كثير المزاح. ما كان كثير المزاح؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يتغافل عما لا يشتهي صلى الله عليه وسلم، يعني يظهر الغفلة والإعراض عما لا يستحسنه من الأقوال والأفعال التي تصدر من بعض الجلساء تلطفا ورفقا بالجلساء. يعني سمع فعلا، سمع قولا أو رأى فعلا لا يستحسنه، طبعا ما فيه مخالف شرعي، يتغافل عنه. ولذلك قالوا سيد قومه المتغابي، المتغافل عن هذه الأمور، هذا الإنسان هو الكامل. ولا ييأس منه راجيه، أي من رجاه في أمر لم يقطع رجاءه ولم يجعله آيسا، ولا يخيب فيه، يعني لا يخيب فيه راجيه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى إما ثلاثي مشتق من الخيبة وهو الحرمان، بمعنى أن راجيه لا يخيب فيما رجاه، وإما بتشديد الياء المكسورة، يعني ولا يخيب فيه راجيه، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لا يجعل من رجاه محروما، فلا يخيبه صلى الله عليه وسلم. وهذا من وساعة أخلاقه. وفي نسخة يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يجيب بالجيم من الإجابة، والضمير فيه راجع إلى ما لا يشتهي، يعني ولا يجيب إلى ما لا يشتهي، المعنى أنه صلى الله عليه وسلم لا يجيب أحدا فيما لا يشتهي، بل يسكت عنه عفوا وتكرما. قد ترك من نفسه ثلاث، ثلاث أمور ترك النبي عليه الصلاة والسلام: المراء والإكثار ومما لا يعنيه. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم قد باعد نفسه فبعدت عن ثلاث: المراء، المراء والجدال كله، إلا ما كان فيه نصرة لدين الله، لقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، ما عدا ذلك يعرض النبي عليه الصلاة والسلام عن الجدال، إلا ما كان فيه نصرة لدين الله وإقامة حجة على المعاندين أو المعارضين، فإن ذلك من الجهاد الكبير. قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال الله تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جهادا كبيرا وجاهدهم به، الضمير يرجع إلى القرآن العظيم، أي بالقرآن العظيم. وترك الإكثار من الكلام، يعني من سيرته عليه الصلاة والسلام أنه يترك الإكثار من الكلام. وفي نسخة مصححة الإكبار بكسر فسكون فموحدة، أي ترك استعظام نفسه في الجلوس والمشي، يعني هين لين حتى في مشيته صلى الله عليه وسلم، وأمثال ذلك في معاشرته مع الناس كما في جمع الوسائل في اسم كتاب. وترك نفسه من ثلاث، ثلاث أمور تركها من نفسه: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته. يقول الشيخ رحمه الله تعالى العورة هي ما يستحي منه أن يظهر، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يطلب الاطلاع على عورة أحد، أي زلاته وهناته، ولا يظهر ما يريد الإنسان ستره، ولا يتتبع عورات الناس وذنوبهم. ما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحن بالنسبة لنا إن ظننا بأمر سوء نحاول أن نستقصي وأن نتتبع عورات وزلات الآخرين. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من ذلك فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. يقول سيدنا علي رضي الله عنه: ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. فهو صلى الله عليه وسلم طويل الصمت، لا يتكلم إلا فيما يتوقع ثوابه عند الله، ما بيحكي إلا بشيء يريد الأجر من خلاله لكونه مطلوبا شرعا. أما الكلام الذي لا ثواب فيه فهو صلى الله عليه وسلم بمعزل عنه، لأن وصف الذين يفلحون يوم القيامة والذين هم عن اللغو معرضون، ووصف عباد الرحمن وإذا مروا باللغو مروا كراما. وربما يكون بعضنا إلا من رحم الله جل كلامه في اللغو، جل كلامه في اللغو. يقول سيدنا علي رضي الله عنه: وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، أي مالوا رؤوسهم وأقبلوا بأبصارهم إلى صدورهم وسكتوا وسكنوا إجلالا له صلى الله عليه وسلم وأدبا معه، فكانت صفتهم في ذلك صفة من على رأسه طائر يريد أن يصيده فهو يخاف أن يتحرك فيذهب الطائر. قال: فإذا سكت تكلم. إذا سكت النبي عليه الصلاة والسلام تكلم الصحب، وهذا من كمال الأدب معه صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم لا يبتدرونه بالكلام ولا يتكلمون مع كلامه صلى الله عليه وسلم. أداب المجلس. لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. وفي هذا أيضا دليل على كمال أدب الصحابة رضي الله عنهم واهتمامهم بآداب المجلس، وذلك أنهم لا يختصمون عنده صلى الله عليه وسلم في الحديث، ولا ينازع أحدهم الآخر في تناول الحديث، فلا يتكلم إثنان معا ولا يقطع بعضهم على بعض كلامه، بل من تكلم منهم أنصتوا له حتى يفرغ من كلامه. وهيك نحن مجالسنا، هيك مجالسنا نحن، بتلاقينا في مجلس 10 أشخاص كل 2 عم يحكوا مع بعضهم البعض، وإن تكلم أحدهم الآخر بيقاطع في الكلام دون أن يلتفت دون أن يعبأ. ومجالس النساء من باب أولى وأولى في هذا الأمر، كلها بعيدة عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. حديثهم عنده حديث أولهم، يعني أن الذي يتقدم في الكلام أولا من أهل المجلس هو أولهم مجيئا، وثم على الترتيب، يعني أول واحد الذي يأتي يتكلم، الثاني يتكلم، وهكذا. وقال بعضهم معناه حديثهم عنده حديث أولهم، يعني أن حديثهم كلهم أولهم وآخرهم عند النبي صلى الله عليه وسلم هو كحديث أولهم في عدم الملال منه وفي الإصغاء التام إليه. يعني ما بيميز بين رجل وآخر، أي إنسان يتكلم في المجلس يصغون إليه إصغاء تاما. وقيل معناه حديثهم عنده صلى الله عليه وسلم حديث أولهم، أي أفضلهم دينا وأعظمهم تقوى. يضحك مما يضحكون منه صلى الله عليه وسلم، ويتعجب مما يتعجبون منه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويفعل ذلك صلى الله عليه وسلم تأنيسا لهم وجبرا لقلوبهم وحسن معاشرة لهم. بيضحك معهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإن تعجبوا من أمر تعجب معهم، ويصبر للغريب على الجفوة من منطقه ومسألته. بيجي غريب بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام بأسلوب فج، بأسلوب صعب قاسي، يصبر عليه عليه الصلاة والسلام، حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم، أي إنه كان الصحابة ليستجلبون الغرباء ويرغبون في حضورهم مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ليستفيدوا بسبب أسئلتهم، بمعنى أن هيبة النبي عليه الصلاة والسلام كانت تمنعهم من أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام إلا القليل. ويقول: إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها فأرفدوه، أي فأعينوا صاحب الحاجة على حاجته حتى يصل إليها. يقول سيدنا علي رضي الله عنه: ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ. واحد بده يثني على النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقبل إلا من مكافئ، يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام معه فعلا، أثنى عليه ذاك الرجل يقبل، أما يعني ما فعل معه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، إن أثنى عليه كان لا يقبل الثناء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قيل المراد لا يقبل المدح إلا من مكافئ، أي من مقارب في مدحه، غير مفرط ولا مفرط، يعني أي لا مجاوز ولا مقصر. والمجاوزة للحد هي ما ورد في قول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، جعلوه ابن الله، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب المدح إلا من مكافئ. وقيل المعنى: لا يقبل الثناء عليه صلى الله عليه وسلم إلا من رجل يعرف حقيقة إسلامه، من المخلصين الذين طابق لسانهم جنانهم، ليس من المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فيمدحون بالظاهر ويقدحون بالباطن. نحن شلون وضعنا؟ نمدح بالظاهر وبعدين بنقدح في الباطن، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقيل المعنى أنه صلى الله عليه وسلم لا يقبل المدح من أحد إلا من مكافئ على إنعام ناله المادح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مدحه من باب المكافأة، وإلا لم يقبله منه، بل يعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، لأن الله تعالى ذم من يحب أن يحمد بما لم يفعل، في قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. بحب المدح وحب الثناء بشيء ما فعله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقد أورد هذه الوجوه من المعاني العلامة الشيخ علي القاري والعلامة المناوي في شرحهما على الشمائل، وكذلك العلامة الخفاجي وغيره في شرح الشفاء. ثم يقول سيدنا علي رضي الله عنه: ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. ما بيقطع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لا يقطع كلام أحد من جلسائه إلا إذا تجاوز الحد، فإن تجاوز الحد المتكلم قام أو قطع كلامه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: من تواضعه صلى الله عليه وسلم وإكرامه جليسه أنه لا يقطع على أحد كلامه، بل يستمع له حتى يفرغ من كلامه، إلا أن يتجاوز حد الحق الذي شرعه الله تعالى فيقطع عليه كلامه بنهيه عن استمراره في الكلام أو بقيام من المجلس. وكذلك أقول لا أدري هل نحن هذا الوصف فينا؟ إذا كنا في جلوس مع بعضنا البعض وهناك تجاوز في الحدود الشرعية بقول بفعل بطعن بذم، هل نسترسل ونبقى إلا نقطع هذا الحديث أو أن نقوم من المجلس؟ آهن لو قمنا، عندما نرى بعض المنكرات بعض المخالفات لو قام الإنسان ومشى من المجلس إن كان لا يستطيع أن يتكلم بتغيير المنكر. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.